بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. اقرأ إسلام.
لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة.
هذا على أنه إذا ضعف المسلمون في مكان ولم يقعوا على إظهار الدين وخافوا العذاب أنهم يرحلون ويهاجرون. أما القول بأن نموت دون أرضنا ولو أدى هذا إلى إبادة المسلمين وكذا وهي بلدنا ولا نخرج منها، فهذا قول لا دليل عليه. من هنا أفتمع علماؤنا ومشيخنا أنه يصطلح مع اليهود في إسرائيل، يصطلح مع اليهود لحقن دماء المسلمين ولو على شيء من التنازلات الدنيوية. فإذا لم يقبل اليهود صلحا وسيبيدون المسلمين ولا يقوى المسلمون على دفعهم، فإما إبادة وإما هجرة، فإنهم يهاجرون ويتركون البلد. وما أحد قال بإثم من فعل ذلك. والدل على ذلك أن الأندلس كانت معنا وعاشت معنا ظهرا طويلا، ثم حصل ما حصل من الضعف وكذا هاجر المسلمون منها، وما قال أحد بإثم من فعل ذلك. أما أن تقول يا موت يا كذا، هذا إذا كان عندك قوة في الدفع نعم، أما إذا كان ما عندك قوة في الدفع وإلا ما بقي إلا أنك تموت ولا تهاجر، لا هاجر نعم، واحقن دمك. إنما إما أن تموت وإما أن تموت لا، فتدافع بما تستطيع. يعني لا يتركونك لا تهاجر ولا يتركونك ولا يتصالحون معك، خلاص قاتل واستعن بالله سبحانه وتعالى. فهذه أحوال مهمة جدا. إن كان لديك ضعف فاصطلح معهم كما اصطلح النبي في الضعف. اصطلح ولا ما اصطلح يا إخوان في الضعف؟ طيب اصطلح وصبر على الأذى. طيب اثنين، إذا كان لا يقوى على الدفع وهم يقتلون منهم ولم يعد سبيل من المؤمنين إلا الهجرة، يهاجرون ولا يبقون للتقتيل والذبح كالنعاج، يهاجرون. طيب هاجر النبي ولا ما هاجر؟ هاجر النبي. فإن قلنا بالصلح فقد صلح النبي، وإن قلنا بالهجرة فقد هاجر النبي. هؤلاء لا يرضون لا بصلح ولا بهجرة، ما يرضون إلا بالخذلان، فيذبح أبناء المسلمين أمامهم وأمهم في بروج مشيدة، لا نرى أحدا منهم يقتل إلا إذا اقتحم عليه. يعني بقي أسامة بن لادن طوال هذه السنوات لا فجر نفسه ولا شيء إلا لما اقتحم عليه وخلفته الضواري وكذا، إنما من الذي يقتل ويستعمل في العمليات الانتحارية هذه؟ إنما هم أبناء المسلمين. لكن لا سمعنا ابن أسامة بن لادن ولا أسامة بن لادن على مدار السنوات هذه أنه قتل نفسه، ولا سمعنا أيمن الظواهري ولا ابن أيمن الظواهري، ولا سمعنا أحدا عن هؤلاء. ولا خالد مشعل ولا ابنه في فلسطين ولا فلان، إنما أحمد ياسين اضرب من فوق أحمد ياسين، ضع أحمد ياسين، إنما فجر نفسه لا. أسامة بن لادن امسك أسامة بن لادن، فجر أسامة بن لادن ورميه في المحيط، إنما هو نفسه فجر نفسه لا. بس فإن قلت ما هو منه من قتل، نقول إنما قتل بغير إيه؟ بغير اختيار منه ولا لبس للأحزمة الناسفة، إنما هذا حصري على المغرر بهم من أبناء المسلمين فقط. وتبقى القادة هكذا، ولعلهم يضحكون عليهم يقولون لأن القائد يعني يدبر ويؤامر، فيعني قتل القائد غير قتل كذا، فنحر دون نحرك يا بن لادن وغير ذلك، لعلهم يقولون ذلك. نعم.
قال ودخل جماعة.
ونقول النبي ما كان يمنع نفسه، النبي كان يخرج في الخندق موجود، والنبي في أحد موجود، وفي بدر موجود، نعم يقاتل صلى الله عليه وسلم، فهو في أحد كاد أن يقتل. نعم.
ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة.
يبقى هاجر من المسلمين أولا إيه 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار. طيب ثم أذن لهم فين؟
ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي.
ما في فائدة يعني، حتى تركوا لهم مكة وما ما في فائدة، لحقوا بهم لأنهم لا يريدون تكوين قوة لهؤلاء، لأنهم يعلمون أنه لو قويت شوكتهم لعادوا إلى مكة يقاتلون هؤلاء، فهم يريدون استئصال شافتهم. نعم.
فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة.
أوحي إليه في 40 وبقي في هذا الجهاد، قيل إلى 49 سنة، وقيل 48 سنة.
وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة.
انظروا الإذاء يا أخواني، يعني قد يقول قائد يعني سبحان الله 3 سنين أو 2 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهلي وعشيرته يفعل بهم هذا الفعل ويمنع عنهم العطايا والطعام والشراب وكذا وكل هذا، والله عز وجل يطرق نبيه نعم لحكمة بالغة، والله قادر أن يهلك قريشا ومن فيها، لكن هذه حكمة بالغة. حتى الإنسان لو تعرض لنوع أذى فلا يقول يعني أنا داعية وأتعرض لنوع أذى، طيب أنت داعية يعني أفضل من النبي، يعني أفضل من النبي، أو تشك في طريقتك تقول والله أنا كنت على الحق لنصرني الله سبحانه وتعالى ولمنعني الله منهم. فرق بين نصر الدعوة وبين عصمة شخص من قتل وضرب وغير ذلك، هذا باب وهذا باب. أما الدعوة فهي منصورة بك وبغيرك، دعوة منصورة، وأما هذا الأذى البدني فإنه حاصل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، ما قال لا يؤذيهم من خذلهم، لأن الإذاء حاصل، أما الضرر بمعنى أنه يضرهم في عقيدتهم في منهجهم فإن أحدا لا يقوى على ذلك. يعني يثبتهم على منصة رابعة، يقول احنا لم نثبت سنة، يعني كان يريد ان يبقى 3 سنوات.
قال وفي الشعب
نقول انما فعل هذا بنبي من اجل التوحيد، من اجل ارساء قواعد الشريعة، وانت فعل بك هذا من اجل ماذا؟ ديمقراطية رخيصة ودستورية علمانية، من اجل ماذا؟ الا تستحي من نفسك؟ نعم. لا، ما كله بينزل احكام عليه، كله هو النبي في الشعب، وكله هو خباب بن أرت، وكله هو بلال، وكله هو شيخ الاسلام المسجون، وكله هو احمد صاحب المحنه، كل البشر دول هم الامام احمد، أثبت فإن أحمد قال، أثبت فإن ابن تيمية مات في السجون، أثبت فإن. ولهذا الكاشف الجلي هو دعوتك، هو منهجك، ولا كل يدعي هذا، كل يدعي هذا. نعم.
وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنال الكفار منه أذى شديدا، ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له.
مات عم أبو طالب وماتت خديجة بعد هذا، فاشتد الإذاء. نعم.
فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام بها أياما فلم يجيبوه، وآذوه وأخرجوه، وقاموا له ثماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف التحمل يا أخواني، شوف الشدة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله.
فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصرانية فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل
نصيبين جن نصيبين. نعم.
فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال لا بل فقال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي طريقه
هذا صبر الداعية، ولهذا استفد من هذه القصة، فهي قصة الدعوة إلى الله عز وجل، قصة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه لأن مراد الداعية هو هداية الناس، ليس قصم الظهور ولا القتل ولا كذا ولا الهلكة العامة، إنما المراد الهداية. ولما صبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبر فما كان إلا أن نصره الله عز وجل وأخرج من أصلاب هؤلاء من يعبده ولم يشرك به شيئا، بل ومن حطم الأصنام، فما حطم الأصنام الموجودة حول الكعبة إلا من عبدها يوما ما. نعم.
وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار، فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام، والله أعلم.
الصحيح من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج في ليلة واحدة، كان ذلك يقظة لا مناما، كان بجسده وروحه لا بروحه فقط، وأن ذلك لم يقع إلا مرة واحدة، وكان ذلك في نهاية العهد المكي. نعم. نعم.
كذلك الهجرة إلى الحبشة كانت كم مرة؟
مرتين. نعم.
فأقام بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووا حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار، فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم
لما أراد بهم من الكرامة، وجعل المدينة هي عاصمة الإسلام ومدينة الإسلام التي من هاجر إليها فلم يعد يجوز له أن يعود إلى مكة لإبطال عمله، عمل الهجرة، بل يبقى فيها إلى الممات. كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعد إلى مكة، ولا أحد من الصحابة عاد إلى مكة ممن هاجر، لأن الهجرة من أجل الأعمال، فلا يعود الإنسان في عمل عامله طاعة لله سبحانه وتعالى. وظهر معدن الأنصار وتبوأوا الدار والإيمان، وأحب من هاجر إليهم ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا، وأكرمهم الله أيما إكرام لتبنيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتهى إلى نفر منهم ستة،
فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون،
فانتهى إلى نفر منهم ستة، يعني إذا كان هو النبي انتهى إليهم، نعم، وقيل ثمانية
وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا لا شك، والله يفتح قلوب أهل المدينة وقلوب أهل مكة من عشيرته وأهله، وكذا تعارضه وتعانده، فلا يدري الإنسان محل بلد الدعوة، ولهذا الداعية مستقره حيث تكون الدعوة لله عز وجل يسيرة سهلة، وليس له بلد معين، إنما أرض المسلمين له أرض، متى ما وجد الدعوة ومصلحة الدعوة في مكان فإنه يرحل إليه ويركز فيه ويبدأ منه. نعم.
فأول مسجد قرأ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة، فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم، فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما يقال أبو سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة، ثم أذن الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذلاك 53، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقام فيه 3، ثم أخذ على طريق الساحل، فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم ابن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر، فقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وثار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع مربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربه إليه مسكن عائشة رضي الله عنها، ثم تحول بعد 7 من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم هجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7.
نعم، هذا خلاصة هجرته صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه، هجرة أصحابه إلى الحبشة المرة الأولى والثانية، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ومنزلهم على بني عمرو بن عوف بقباء هناك، ثم بعد ذلك أتى دار أبي أيوب الأنصاري وهناك بنى مسجده صلى الله عليه وسلم مكان هذا المربد لسهل وسهيل وغلامين من بني النجار، ثم بنى غرف نسائه وبيوت نسائه ومساكن نسائه، ثم انتقل بعد 7 أشهر من وجودي عند أبي أيوب الأنصاري إلى بيوت نسائه. طيب نقف عند فصل في أولاده.